أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة والولاية، نلتقي وإياكم مجددا في رحاب درس آخر من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف. لا يخفى عليكم أن الكلام متواصل في بيان الصفات الذاتية السلبية للحق تبارك وتعالى، وقد وصل من الكلام تحديدا إلى الصفة الخامسة، وهي تقع في نفي الشريك عنه تبارك وتعالى. هذه الصفة، صفة نفي الشريك، إخواني أخواتي بارك الله فيكم، تعني توحيد الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل واحد. وبعبارة أخرى، البحث أساسا معقود لإثبات وحدانية الله تبارك وتعالى، لإثبات توحيد الله تبارك وتعالى، وسيأتي معنا بيان أكثر. لكن كنقطة أولى أريد أن أبينها أن هذا المبحث، مبحث توحيد الله تبارك وتعالى، متفرع على مبحث سابق كان قد تقدم معنا. هذا المبحث السابق كان في أول فصل من فصول التوحيد، عندما بحثنا التوحيد الأصل الأول من أصول الدين في بداياته، عندما بحثنا الفصل الأول فيه، كان الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته، إذا تتذكروا. في إثبات واجب الوجود لذاته، المصنف ثم الشارح عقد مقصدين. المقصد الأول كان في بيان خواص الواجب والممكن. هناك المصنف زائدا الشارح بينا خصائص الواجب عن خصائص الممكن، وكيف أن الواجب يختلف عن الممكن. فالواجب له خمس خصائص، والممكن له ثلاث خصائص. هذا في المقصد الأول، بحيث إحنا طلعنا من المقصد الأول نفرق بين ما كان واجبا وبين ما كان ممكنا، أي نفرق بين واجب الوجود وبين ممكن الوجود. ثم في المقصد الثاني عقد المصنف والشارح تبعا له الكلام في إثبات الصانع تبارك وتعالى، وقد ذكروا لذلك طريقين. الطريق الأول كان في بيان أن وجود الأثر دليل على وجود المؤثر، والمطلب الثاني كان في بيان تقسيم الوجود إلى الواجب وإلى الممكن، واللي إحنا هناك تحدثنا به وقلنا هذن بالواقع اللي يتحدث عن مصنف يتحدث في دليل، والشارح ساق دليلين ونحن بينا دليلا آخر. وإذا تتذكرون برهان الصديقين تحدثنا عنه، وبرهان الإمكان، وبرهان الأثر، وجود الأثر دليل على وجود المؤثر. على أي حال، إثبات كون الله واحدا أو إثبات التوحيد هو فرع إثبات وجود الصانع. كأن أول ما نبحث عن أن هذا الكون، هذا العالم، له صانع أو ليس له صانع. ثم هذا الصانع ما هي خصائصه؟ عرفنا خصائصه وأن واجب وجود، أثبتنا وجود الصانع، أثبتنا خصائص الصانع. الآن نتساءل، هذا الصانع الذي له هذه الخصائص وهذه الصفات الثبوتية أيضا، يعني مضافا إلى الخصائص الخمسة أو الخمس، مضافا إلى خصائصه الخمس أيضا له ثمان صفات ثبوتية ذاتية. نقول هذا الصانع الذي بهذه الخصائص وبهذه الصفات، هل هو متحد أم متعدد؟ هل هو متحد أم متعدد؟ إذن الكلام بالواقع، وإن كان الصفة سميناها صفة سلبية، لكنها بالواقع هي بحث لإثبات التوحيد، لإثبات التوحيد، وأن صانع هذا العالم ومكون هذا العالم واحد لا متعدد، متحد لا متعدد. إذن الكلام في التوحيد. الآن قبل الخوض في هذه الصفة صرنا مضطرين أن نقف على أقسام التوحيد. ما دام الكلام عن التوحيد، التوحيد كم قسم ينقسم؟ إلى كم قسم ينقسم التوحيد؟ حتى من ندخل بهاي الصفة ونقيم الدليل عليها، نفهم من ذلك أن هذا الدليل دليل على التوحيد بكل أقسامه وأنواعه. لازم هالشكل نسوي، خصوصا وأن شعب التوحيد وأقسام التوحيد وأنواع التوحيد هي ثمانية. التوحيد مو نوع واحد، ما دامت ثمانية إذا لازم نوقف عليها ونعرفها، حتى من نجي نقيم الأدلة نقول يا ترى هذه الأدلة أدلة على توحيد الله في الأقسام الثمانية، في الأقسام الثمانية. ومن هنا يأتي السؤال، ما هي أقسام التوحيد الثمانية؟ ما هي شعب التوحيد الثمان التي نحتاج ويجب علينا أن نوحد الله تبارك وتعالى فيها؟ الجواب، التوحيد إخواني كقسمة أولية له ينقسم إلى قسمين. عندنا توحيد نظري وتوحيد عملي، توحيد نظري وتوحيد عملي. كل واحد من ذن القسمين النظري والعملي يتشعب إلى أربعة أقسام، يتشعب إلى أربع شعب. نأتي الآن أولا إلى التوحيد النظري. التوحيد النظري أقسامه الأربعة هي الآتي: أولا التوحيد الأحدي، لأن الله واحد أحد، أحد توحيد أحدي، توحيد ذاتي أحدي، يعني التوحيد الذاتي الأحدي، راح أسميها الشكل ذاتي أحدي بعدين تعرفون ليش. التوحيد الذاتي الأحدي هذا تقدم ويانا في الصفة الأولى من الصفات السلبية، وهي نفي التركيب عنه تبارك وتعالى. هناك ذكرنا أن التركيب على ستة أقسام، وأن جميع هذه الأقسام منفية عن الحق تبارك وتعالى، فلا يكون مركبا. فإن الذات الإلهية ذات أحدية، ذات بسيطة الحقيقة وليست مركبة الحقيقة. شلون عندكم العناصر الأولية أنتم مو تسموها عناصر أولية يعني غير مركبة؟ وإن كان أكو بعض العناصر مركبة، لكن في الكيمياء يبحثون على أن هذه العناصر هي العناصر الأولية، يعني اللي غير مركبة البسيطة، يعني هكذا يرون. هذا مو موضوعنا حقيقة. عموما، ولا أكو إشكالات على عدم تركيبها. عموما إخواني أخواتي، التوحيد الأحدي معناه أن الله بسيط الحقيقة، الذات الإلهية، الذات المقدسة، ذات أحدية، أي أنها بسيطة الحقيقة، أي أنه لا أجزاء لها، غير مركبة من أجزاء، بمختلف أنواع التركيب الستة، وهذا تقدم بيانه مفصلا عند مناقشة الصفة الأولى من الصفات السلبية، وهي صفة نفي التركيب عنه تبارك وتعالى. هذه أول شعبة من شعب التوحيد النظري. الشعبة الثانية من شعب التوحيد النظري هي التوحيد الذاتي الواحدي في قبال الأحد. التوحيد الذاتي الواحدي، التوحيد الذاتي الواحدي، هذا هو اللي ينفى به الشريك، هذا الذي ينفى به الشريك. معنى أن الله واحد يعني لا شريك له، يعني ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء معناه أنه يمتاز عن سائر الأشياء الموجودة، فلا شيء منها مثله تبارك وتعالى، لا شيء منها يشاركه في خصائصه تبارك وتعالى، لا شيء منها يشاركه في صفاته تبارك وتعالى كما سيأتي معنا. إذن التوحيد الذاتي الواحدي هو أن الذات الإلهية ذات واحدة لا ذات مثلها أبدا. هذا القسم الثاني من أقسام التوحيد النظري، والشعبة الثانية من شعب التوحيد النظري. القسم الثالث أو الشعبة الثالثة من شعب التوحيد النظري هو التوحيد الصفاتي. مرادنا بالصفات، مرادنا بالتوحيد الصفاتي، أن هنالك صفات للحق سبحانه وتعالى تمتاز بأنها أولا هي عين ذاته، صفاته عين ذاته، وإلا لزم أن يتركب الله، إذا ما نقول عين ذاته لزم أن يتركب، أن تتركب الذات من موصوف وصفة، وإحنا قلنا أن الذات أحدية بسيطة غير مركبة، فلا بد أن نؤمن بأن صفات الله هي ذات الله عز وجل، عين الله تبارك وتعالى. الصفة عين الموصوف، لا أنها أمر آخر زائد على الموصوف. شوفوا الآن، أنا نفرض مثلا شخص عالم من العلماء، نقول زيد عالم، العلم قائم بزيد، لا أنه نفس زيد، زيد شيء والعلم شيء آخر، بدليل أنه لو سلبنا هذا العلم من زيد هل ينتفي زيد؟ لا، زيد باقي، عالم أو جاهل هو زيد. إذن علم زيد زائد عليه، أما علم الله سبحانه وتعالى لا، ليس زائدا عليه، بل هو عين ذاته. إذن توحيد الله في الصفات، التوحيد الصفاتي، معناه أولا أن صفات الحق سبحانه وتعالى هي عين ذاته، وثانيا معناه أن هذه الصفات مختصة به تبارك وتعالى، ليس لمثله صفات كهذه الصفات، ليس لغيره صفات مثل هذه أو مثل هذه الصفات. هذا التوحيد الصفاتي، القسم الثالث من أقسام التوحيد النظري. القسم الرابع من أقسام التوحيد النظري هو التوحيد الأفعالي، التوحيد الأفعالي. المراد بالتوحيد الأفعالي أن المؤثر في هذا الكون كله، بحيث كل ما يقع، كل ما وقع أو يقع أو سيقع من العلل والمعلولات في عالم الخلق، إنما هو قائم به تبارك وتعالى. هاي شوية خلي أبينها. ليس مرادنا من التوحيد الأفعالي أن ما أفعله أنا هو فعل الله، لا ليس كذلك، بل مرادنا أن جميع ما في هذا الكون من ذوات ومن صفات، ذوات يعني أنا ويأكل شجر والحجر ذوات، والصفات التي عندنا والأفعال التي نقوم بها، إنما هي من الله عز وجل، بحيث لولا الله لا يتحرك حجر عن حجر. فنحن وصفاتنا وأفعالنا قائمون بالله عز وجل، لولا الله لا إحنا نوجد ولا صفاتنا توجد ولا أفعالنا توجد. فكل شيء قائم بالله سبحانه وتعالى، لأنه الحي القيوم، القيوم المطلق، فلا حول ولا قوة إلا به، ولا تأثير إلا به وبإذنه، لا تأثير إلا به وبإذنه. هذا القسم الرابع من أقسام التوحيد النظري اللي هو التوحيد الأفعالي، هذا التوحيد الأفعالي يشتمل تحته على ثلاثة أقسام يجمعهن كلهن التوحيد، عنوان التوحيد الأفعالي. شنو هاي الأقسام الثلاثة؟ التوحيد الأفعالي ينقسم إلى أولا التوحيد الخالقي، فلا خالق إلا الله تبارك وتعالى، لا خالق في هذا الوجود إلا الله، يعني لا فاعل للخلق إلا الله تبارك وتعالى. ليش يسمونه توحيد أفعالي؟ لأنه لا فاعل للخلق، يعني ماكو واحد أوجد الخلق وخلق الخلق وصنع الخلق إلا الله تبارك وتعالى. فصناعة الخلق وإيجاد الخلق فعل من أفعال الله، علينا أن نوحد الله في الخلق، فلا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله تبارك وتعالى. هذا قسم من أقسام التوحيد الأفعالي. القسم الثاني من أقسام التوحيد الأفعالي التوحيد في الربوبية، أي في التدبير. مدبر هذا الكون، راعي شؤون هذا الكون، القيوم على هذا الكون، المشرف على هذا الكون، الذي يرعى مصالح هذا الكون، الذي يدبر، مدبر الأمور، ها، الذي يدبر هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يدير الشمس ويدير القمر ويدير الكواكب ويدير الأرض ويرعى حركة الكواكب، كل شيء إنما يجري وفق تدبيره تبارك وتعالى. مقادير الناس، مقادير الخلائق، ولادتهم، مماتهم، امراضهم، كل ما يجري عليهم هو من الله سبحانه وتعالى، فهو مدبره، هو مدبره، وما يصدر منهم لا يصدر إلا بإذنه تبارك وتعالى، إلا يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل من زيد سببا مثلا قضاء حاجتي فلان، أنا اليوم إلي حاجة، كيف الله يدبر لي هذه الحاجة؟ كيف يوصلني إلى هدفي؟ هو مسبب الأسباب، تدبير الأسباب بيده تبارك وتعالى، هو يعرف شلون بعد. إذن القسم الثاني من أقسام التوحيد الأفعالي هو توحيد الربوبية أو التوحيد في التدبير كما يسمى. القسم الثالث من أقسام التوحيد الأفعالي التوحيد في الرازقية، فلا رازق إلا الله تبارك وتعالى، كل رزق يصيبك أيها الإنسان إنما مرجعه إلى الله عز وجل، فهو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك شنو؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لأن كل شيء من الخلق والتدبير والرزق منحصر به تبارك وتعالى، فهو الذي يخلق وهو الذي يدبر أمور العباد وهو الذي يرزق الخلائق. ذن ثلاثتهن الخالقية والربوبية والرازقية يجمعهن التوحيد الأفعالي، أن نوحد الله في أفعاله، واجبنا أن نوحد الله في أفعاله. فتلخص أن التوحيد النظري ينقسم إلى التوحيد الذاتي الأحدي والتوحيد الذاتي الواحدي. ليش سميناهن ذاتي؟ لأنه راح يجينا واحد وياها اسمه توحيد أفعالي، وأفعال الذات غير الذات لكنها صادرة من الذات. إذن التوحيد الذات الأحدي هذا واحد، التوحيد الذاتي الواحدي هاي اثنين، التوحيد الصفاتي هاي ثلاثة، والتوحيد الأفعالي هاي أربع شعب للتوحيد النظري. وقلنا أن الشعبة الرابعة اللي هي التوحيد الأفعالي هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي أن نوحد الله في الخالقية فنعتقد أنه لا خالق إلا الله، ونوحد الله في الربوبية فلا رب سواه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ليش؟ لأنه هو الرب فقط، ماكو رب غيره، يعني هو المدبر. وثالثا التوحيد في الرازقية. ذن ثلاثة نسميهن التوحيد الأفعالي، يعني يجمعهن عنوان التوحيد الأفعالي. هذا فيما يرتبط بالتوحيد النظري. الآن نأتي إلى التوحيد العملي، توحيد الله عمليا. هذا أيضا له أربع شعب، هذا النوع من التوحيد وهو التوحيد العملي، هذا أيضا له أربعة أقسام. ما هي أقسام التوحيد العملي؟ ما هي أقسام وشعب التوحيد العملي؟ أولا القسم الأول هو التوحيد التشريعي، فالتقنين للقوانين وتشريع التشريعات وتحليل شيء وتحريم آخر، هذا منحصر بالله سبحانه وتعالى. نعم الله يعطي علوما لأنبيائه ويأذن لهم وفقا لهذه العلوم أن يشرعوا، ممكن، لكن بالنتيجة هذا راجع إلى الله، لأن ما يشرعه الأنبياء هو شرع لله عز وجل فيحسب لله. مثل أنا هذا للتقريب، أنا مثلا عندي اليوم فد سوبر ماركت، فد مول مثلا، فد محل يعني أبيع بي، أجيب صانع أشغله وياي، هذا وقت اللي يبيع إلى لو إلي. لو أنا أطلع من المحل مالتي يقدر يبيع بعد من محلي؟ ما يقدر. إذن هذا ينسب إلي، أنا البائع. كذلك هنا الأنبياء يشرعون لكن التشريع لله، من الذي أعطاهم سلطة تشريعية؟ الله عز وجل. إذن التشريع التوحيد التشريعي محصور بيد الله. وحتى أوضح القضية والفكرة بشكل آخر، مرادنا من التوحيد التشريعي إخواني أخواتي هو أن التشريع أو تعيين المشرعين كالأنبياء والأئمة هذا حصر بيد الله تبارك وتعالى، فهو المشرع وهو الذي من حقه فقط دون غيره أن يضع ويعطي إذن التشريع للأنبياء أو للأئمة. لذلك نحن نعتقد بأن النبوة من الله وأن الإمامة من الله تبارك وتعالى، كلاهما من الله، لأنه ممنوع واحد يشرع غير الله عز وجل إلا من نصبه الله مشرعا، والأنبياء والأئمة نصبهم الله مشرعين. إذن التوحيد التشريعي مرادنا به أن الله هو المشرع وهو الذي ينصب مشرعين، يعني ينصب سلطات تشريعية مثل الأنبياء والأئمة. ليش هو اللي ينصبهم؟ نقول لأنه التشريع حق من حقوقه. ما أقدر أنا أجي أقول لإلهي اقبل عمر بن الخطاب مثلاً مشرع على أمة المسلمين، يقول التشريع شيء يخصني، أنت شنو مدخلك بالموضوع؟ أنا أعرف منو أخلي مشرع بمكاني بالأرض، أنا أعرف منو أخلي، الله أعلم حيث يجعل رسالته، مو أنت تعلمني شغلي. احنا ما نقدر نفرض على الله أنه اجعل فلان خليفة لك في الأرض حتى يشرع ويحلل ويحرم كما يشاء. الآن من يجون إلى الصلوات الرباعية، شلون صارت الصلاة رباعية؟ يقول أول ما فرضت الصلاة بالسماء مهنا، أول ما فرضت ركعتين، النبي من إجل الأمة سوى الركعتين أربعة، أضاف ركعتين تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير لله سبحانه وتعالى، تعظيم لله، لأنه مشرع، الله انطى سلطة تشريعية، الله عين مشرع، وما من حق واحد غير الله يعين مشرع، لأن التشريع حق من حقوق الله، وبالتالي هو أعرف وين يخلي حقه. يعني اليوم أنا أموالي عندي، يجي واحد يقول لي انطل زيد مليون، أقول شنو يا بنت شنو دخلك أنت؟ الأموال أموالي، أريد انطل ما انطل، شنو دخلك أنت بالموضوع أصلا؟ هذا شيء من حقوقي، فالتشريع من حقوق الله، فهو يشرع الأحكام ويؤسس وينصب سلطات تشريعية إن شاء ذلك. إذا يريد ينصب سلطة ينصب، وإذا يريد يشرع هو يشرع، هذا حقه، ما لنا علاقة، ما نقدر نتدخل به مولانا. هذا ما نعبر عنه بالتوحيد التشريعي، وإن كان بعضهم يقول هذا التوحيد التشريعي يلحق بالتوحيد الأفعالي، لكن بعض العلماء يرى أنه قسم مستقل لوحده. القسم الثاني من أقسام التوحيد العملي هو التوحيد العبادي، فعلى الناس أن توحد الله في العبادة، فلا معبود إلا الله تبارك وتعالى. سيعبرون عن التوحيد العبادي أو التوحيد الإطاعي، فلا طاعة إلا لله ولا عبودية إلا لله. نعم، بعض الخلائق أوجب الله طاعتهم، مثل رسول الله، مثل أهل البيت، وعندما أوجب طاعتهم فأطعناهم فإن طاعتنا لهم هي طاعة لله. أنا عندما أطيع رسول الله أطيع الله، يقول تبارك وتعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ليش أطاع الله؟ يقول مو أنا قلت لك طيعة، أنا قلت لك طيع النبي، فأنت إذا أطعت معناه امتثلت أوامري، نفذت أوامري، إذن أنت جاي تطيعني إلي. فالتوحيد العبادي والتوحيد الإطاعي لا يستحقه أحد إلا الله سبحانه وتعالى أو من نصبه الله للطاعة. شلون عندك السجود؟ السجود لا يصح إلا لله أو من أمر الله بالسجود له كآدم عليه السلام. هنا أنا أيضا عندما تطيع الواجب أن تطيع الله فقط أو من أمرك الله بطاعته، لأن طاعة من أمرك بطاعته طاعة رسول الله وطاعة أمير المؤمنين طاعة أهل البيت بالنتيجة راح تكون طاعة لله سبحانه وتعالى. ولذا قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، من هو أمر بذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا توحيد إطاعي. ثم بعد ذلك النوع الثالث من أنواع التوحيد العملي هو التوحيد الاستعاني، إياك نعبد وإياك نستعين. انتهينا من التوحيد العبادي، دخلنا وين؟ بالتوحيد الاستعاني. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الهيئة، شوفوا أصل الجملة هي شنو؟ نعبدك ونستعين بك. قام القرآن الكريم قدم الضمير اللي هو الكاف، نعبدك ونستعين بك، هاي الكاف قدمها على الفعل نستعين، فصارت انفصلت الآن عن حرف الجر، من انفصلت تحول الضمير من متصل إلى منفصل، صارت إياك بدل الكاف، إجا إياك ضمير منفصل، لأنه لا يجوز بدء الكلام بالضمير المتصل وإنما يبدأ بالضمائر المنفصلة، فصارت إياك نستعين. هذا تقديم الضمير على الفعل، تقديم المفعول على الفعل، تقديم المجرور على الفعل، هذا يفيد الحصر، يسمونها هيئة حصر. معناه إياك نعبد ولا نعبد سواك، العبادة محصورة بك وحق لك وحدك يا رب. وكذلك الاستعانة وإياك نستعين منحصرة بك يا رب، فلا يجوز أن نستعين بغيرك. إذن التوحيد الاستعاني، وهو أن نؤمن بأن الاستعانة لا تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى. هسه يجيك واحد يقول لك لعد شلون تتوسلون بالأئمة، شلون تقولون أنه يا وجيها عند الله اشفع لنا، تشتري الشفاء، استعن بالله على الشفاعة، ليش تستعين بالحسين؟ أقول هذا البحث الآن مو وقته، وإلا فإن الاستعانة بأهل البيت استعانة بالله. الله عز وجل ما يرفض أن تطلب العون من أخوك، ولذلك يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طلب المعونة، التفتوا، طلب المعونة من زيد، أن أقول للزيد تعال عاوني، هذا مو شرك بالله، لا، أطلب من زيد أن يعاوني بإذن الله وبقوة من الله، أما مو أجي إلى زيد أقول له ساعدني فإني لا أحتاج إلى الله، أحتاج معونتك، هذا هو الكفر، هذا هو الشرك. وإلا الحياة الدنيا كلها مبنية على التعاون بين الناس، المجتمعات كلها تتعاون، العقلاء كلهم يتعاونون ولا يرون ذلك شركا بالله سبحانه وتعالى. فالمراد بالتوحيد الاستعاني أنه إلهي أعني على قضاء حوائجه، إما أنت بصورة مباشرة أو تسخر لعبادك يساعدوني على حوائجي. الزوجة تساعد زوجها، البنت تساعد أمها في البيت، الولد يساعد أباه في العمل، الصديق يساعد صديقه، الجار جاره، المؤمن الغني يساعد الفقير، القوي يساعد الضعيف، وهكذا واحد يعاون الثاني. لكن كل احنا شنو؟ نتعاون في الله سبحانه وتعالى. ماكو واحد اليوم يساعد شخص ويشوف نفسه انه هو ساعده من كيفه بدون تدخل الهي، لا ماكو هيجيش، هذا بعد يصير كفر. من يجي واحد يساعدني بشغله ويقول الفضل الي مو لله، اقول انت كافر، الفضل لله علي وعليك، فضل علي لأنه قضى لي حاجتي، وفضل عليك لأنه وفقك لعمل صالح قضيت به حاجتي فيثيبك عليه يوم القيامة. المعين والمستعين الله متفضل عليهم بأن سخرهم واحد لواحد، هذا قضى حاجته وهذا حصل له ثواب من وراه، أنا قضى حاجتي وصاحبي حصل ثواب من وراي، من وراء قضاء الحاجة، وكل ذلك بفضل الله. الله أعانني على حاجتي وأعان صاحبي على عمل الخير. لو كان طلب المعونة من غير الله شرك لما صاح الحسين أما من معين يعيننا. شو وقت يكون شرك؟ إذا قلت للناس تعالوا ساعدوني، أنتوا تقدرون تساعدوني وإحنا ما نحتاج الله، واحد يساعد الثاني، يقول لا هسه صار شرك، صار كفر بالله. أنتم تقدرون واحد يساعد الثاني وتستعينون واحد بالثاني بفضل الله وبمن من الله، هو يسخركم، يسخر بعضكم لبعض. ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. من اللي ساعدنا؟ من اللي خلى قلبك يلين؟ أنا مثلا إنسان ضرير ما أقدر أعبر الشارع، من اللي لين قلبك خلاك تجي تعبرني الشارع؟ من المتفضل عليك؟ من اللي أعانك على هذا العمل؟ الله أعانك على هذا العمل الصالح وأعانني على عبور الشارع. وهكذا هذا الفقير اللي خال معون ويقول ساعدوني، الله يهيئنا حتى نساعده، والله يعني الله ساعده وساعدنا بأن دفع البخل عنا وخلانا نتصدق ونحصل ثواب الصدقة. إذن هو المعين هو الله تبارك وتعالى يعيننا، التفتوا، على قضاء حوائجنا ويعيننا على أنفسنا. أنا لو ما الله يساعدني أنا بخيل ما أنطر ربع دينار، بس الله ساعدني خلاني من أشوف ضعيف أنطي، من أشوف فقير أعطف عليه، من أشوف صغير أرق إليه، هذا كله بفضل الله. الله لذلك اللهم أعني على نفسي. إذا طلب المعونة من الآخرين ليس محرما، إنما المحرم والذي هو شرك أو كفر هو أن يعتقد الإنسان بأنه يستطيع شخص معاونته ومساعدته بعيدا عن الله. لا، تأكد، الجن والإنس لا ينفعوك ولا يضروك، لا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله، إلا بتسهيل من الله سبحانه وتعالى. ما ينفعك بشيء، بأي شيء ما ينفعك إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فكون تعتقد أن كل، شوفوا هاي كلش مهمة والله يا إخواني يا أخواتي، كل ما أنت بي الآن، كل ما أنت كله بفضل الله عز وجل. حتى لو تشوف الدولة انطتك، أو اشتغلت بالتجارة وحصلت، أو فلان ساعدك، أو مثلا جمعية بنت لك بيتك، أو ترى كل هذا تسبيب من الله، فإنه مسبب الأسباب. هذا النوع الثالث من أنواع التوحيد العملي. والنوع الرابع والأخير من أنواع التوحيد العملي هو التوحيد الحبي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الحب لله لأنه الكمال المطلق والجمال المطلق، هو جمال الأشياء كلها. شنو تشوف من مظاهر الجمال؟ هذا لجمال الله كانت هذه الأشياء جميلة، بجمال الله صارت هذه الأشياء جميلة. شنو تشوف كمال عند الناس؟ هذا الكمال من الله والذي أفاضه عليهم. فالحب له تبارك وتعالى ولا يكون لغيره أبدا. وبودي هنا أن أتعرض إلى مسألة، يجي واحد يقول يعني ما نحب أطفالنا، الزوج ما يحب زوجته، الزوجة ما تحب زوجها، الأم ما تحب ابنها، يعني الابن ما يحب أمه، ما يحب أبوه، ما يحب أخوه، ما يحب صديقه. اللي يقول لك هالشكل قل له أنت مريض مختل عقليا، مريض نفسيا، روح عالج نفسك. مع احترامي لكم، لأن هواي هذا الموضوع بصراحة، هذا الموضوع هواي جر على الإسلام تبعات. بعض الناس يتصور من تقول له حب الله سبحانه وتعالى يعني كله تحب غيره. لو كان حب الغير شركا بالله لما أمرنا الله بأن نحب أهل البيت، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ولما قال الله تعالى في حق الزوجين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة، مودة، المودة الحب الشديد المصحوب بالحرارة والشوق للمحبوب. عندي بحث كامل عن آية المودة، ليش الله أمرنا بالمودة ما أمرنا بالحب؟ حرارة، حرارة، إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. عندما نقول أن الحب لله وحده المراد بذلك أن نحب الله ونحب في الله سبحانه وتعالى. أحب زوجتي في الله، أحب أمي وأبوي وأعشقهم عشق في الله، لأن هذا يرضي الله. هيك حب هذا لله صار. مثل ما تتصدق، أنت تتصدق الآن تقول أنا أصدق أنطي لفلان، بس أنا أنطي لله، لوجه الله. نفس الشيء إخوان، أنا أحب جاري، أحب صديقي، أحب زوجتي، أحب أطفالي، أحب أمي، أحب أبوي لله، ماكو تزاحم. هذا مشتبه وجاهل أجلكم الله اللي يعتقد أنه هذا يزاحم محبة الله ويصير شرك بالله، وأنه إحنا لازم قلوبنا تكون لله. يعني إحنا مو نمثل على الزوجة من نقولها نحبك، غلط هذا، ولا نمثل على الوالدين، ولا الوالدين يمثلون على أبنائهم. شوفوا حب الزهراء للحسين شلون، شنو هذا التمثيل هذا؟ لا لا إخوان، حب حقيقي 100%، مليار بالمية، هو الله يريد هالشكل، هو الله يريد هالشكل. الله يقول لي تعلق بالوالدين، حبهم جدا، حب زوجتك جدا بحيث مودة تصير بيناتكم. زوجتك مخلي تحبك جدا، مودة تصير بيناتكم. أطفالك أعطف عليهم وحبهم محبة حقيقية مثل محبة رسول الله للحسن والحسين، ما ينام إذا ما يشوفهم. أقول ما دام الله أمرني إذا حبهم حب لله عز وجل، لأنه طاعة لله، امتثال لأمر الله. أنت إذا إن المحب لمن يحب مطيع، وأنت إذا تحب الله عز وجل كون الطيعة، كون الطيعة إذا تحب الله. الله يأمرك بحب الزوجة، بحب الوالدين، بحب الأولاد، يأمر الزوجة بحب زوجها، يأمر كلهم ذولهم، حتى الصديق أخلاء يسميهم القرآن، يسمي الأصدقاء أخلاء، خليل، خليل يعني أنيس ورفيق وصديق وحبيب، كل شيء أخلاء يسمي الأصدقاء. الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذا أنا وياك متقين وبيناتنا خلة ومحبة، الله يستثنينا يوم القيامة من عذاب جهنم ومن ويلات النار. تبقى محبتنا هنا وفي الآخرة. شوفوا، الأخلاء بعضهم لبعض عدو يومئذ. الخلة في الدنيا بين الكفار وبين الإنسان الناس غير المتقين تتحول يوم القيامة إلى عداوة، أما بين المتقين يقول إلا المتقين، بس المتقين تبقى محبتهم وخلتهم في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك الله ما قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا يحبون الله، لا، قال أشد حبا لله، يعني تحب زوجتك بس تحب الله أكثر، تحب بنتك بس تحب الله أكثر، تحب والديك بس تحب الله أكثر. بحيث، شوفوا شلون أعرف نفسي أحب الله أكثر لو أقل، بحيث الناس من حولك، زوجة، أم، أب، أخ، بنت، ابن، زوج، إذا طلب منك معصية الله تقول له لا، أنا أحبك وأحترمك لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حينئذ تكون قد أحببت الله أكثر من حبك لغيره وأشد من حبك لغيره. هذه أقسام التوحيد الثمانية، أربعة في التوحيد النظري، أربعة في التوحيد العملي. بعد ما فهمناها، هاي من يقول الصفة الخامسة في نفي الشريك عنه تعالى، هذه بعد كون بذن الثمانية كلهن، ننفي الشريك عن الله بأقسام التوحيد الثمانية التي عرضناها على مسامعكم الكريمة. الآن نكتفي بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.